بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ول أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وفرج كرب أمتنا، واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في حقيقة الأمر فإن المقصد من زيارتكم أن أتصفح وجوهكم الطيبة، وليس المقصد أن ندرس أو أن نعلم، فلسنا أهلا لذلك، ولكن كما يقال من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. ففي بداية اللقاء كما ذكرت لكم، جئناكم مشتاقين للرؤية بالتاء المربوطة مش بالألف، رؤية إخوة لنا في الله، نحبهم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياهم بهذا الحب تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وما دمنا قد اطمأننا عليكم ولله الحمد منا أن رأيناكم بخير، فتكون هذه الكلمة من باب التذكير لا من باب التعليم. فنحن نجلس بين طلاب علم وأهل فضل وأهل خير، أحسبكم كذلك وأزكيكم على الله. ومن تواضع شيخنا الشيخ علي النجار أن يجلس ونحن نتكلم، وهذا من سوء أدب المتكلم، ولكن كما تعلمون إن الأدب امتثال، فالشيخ قدمنا فلابد أن نمتثل. لذلك في بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم باب الدارجة، وحشتونا، وأسأل الله عز وجل الذي جمعني بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسوف أقف في هذه الكلمة المختصرة في رحاب آية من كتاب ربنا. هذه الآية على مائدة سورة الأعراف، تحمل لنا أصلا من أصول الأخلاق. هذه الآية كثيرا ما نقرأها وكثيرا ما نسمعها، يقول فيها رب العزة جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كثيرا ما استمعنا هذه الآية، وكثيرا ما قرأنا هذه الآية، وكثيرا ما ذكرنا بها في خطب الجمع وفي المواعظ. وكما بينت أن الجلسة للتذكير، والتذكير يكون بما هو معلوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يكرر كلامه مرة ومرتين وثلاثا حتى يقوم القائم من مجلس رسول الله، وقد وعى كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقصد من التذكير، هذا هو المقصد من العلم. ليس المقصد يا إخوة كثرة الكلام، إنما المقصد أن نحصل وأن نعي وأن نفهم وأن نعمل. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن سمع مقالته فوعاه، دعا له بنضارة الوجه، فقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا قد تجد إشكالا، تقول: كيف يكون حامل للفقه وليس بفقيه؟ فالنبي يقول رب حامل فقه ليس بفقيه، كيف ذلك؟ كيف يكون حامل للفقه وليس بفقيه؟ قال العلماء والشراح: رب حامل فقه أي يحمل أدلة الفقه، يحمل أدلة الفقه. أدلة الفقه القرآن والسنة، عنده الأدلة، عنده النصوص، لكنه ليس من أهل الفقه لهذه الأدلة. ويمكن معظم الخلل الذي يصدر في الأمة للأسف من تنزيل النص ليس في النص. كثيرون عندهم الدليل الصحيح، لكن الآفة جاءتهم من التنزيل غير الصحيح. ففارق بين يكون معك الدليل وكيف تحسن تنزيل هذا الدليل على واقع الأمة. فالخلل دائما وأبدا يأتي من المسألة الثانية. لذلك طالب العلم حقا الذي يجمع بين الأمرين، يجمع بين الدليل وصحة التنزيل. وذلك في حديث الإمام أحمد وغيره، قل لكم يحفظه، في قصة الرجل الذي شق رأسه وقام من نومه جنبا، فسأل بعض الصحابة: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة، يجب أن تغتسل. فاغتسل فمات، فعلم النبي بالأمر، غضب النبي وقال: قتلوه قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي. الخلل هنا هل من الدليل؟ أبدا، الخلل هنا جاء من التنزيل. الدليل صحيح: وإن كنتم جنبا فالطهر، دليل آية قرآنية. الجنب يعمل إيش؟ يغتسل. فأفتوه بإيش؟ بدليل صحيح. لكن الخطأ جاء منين؟ من تنزيل هذا الدليل. هذا الرجل من أهل الأعذار، فلا ينطبق عليه هذا الدليل، إنما ينطبق على الأصحاء. بينما هذا الرجل الأشج من أهل الأعذار وله رخصة في التيمم، له رخصة في التيمم. لماذا؟ لأنه أشج، يمنع من استعمال الماء على الجرح، فهذا له عذره، يعصب يتيمم من أجل الرأس ويغسل سائر الجسد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. إذن الخلل اللي بيقع فيه الكثيرون للأسف ليس من صحة الدليل، ولكن من صحة التنزيل. كثيرا ما نتناقش مع بعض الشباب حتى في الغرب، مش هنا فقط، في باب إسقاط الرموز والطعن في العلماء وتجريح الدعاء وكذا وكذا، ويأتيك بالأدلة والآثار، أدلة صحيحة وآثار صحيحة، لكن الآفة جاءتهم من أين؟ هم نزلوا هذه الأدلة على علماء السنة ممن أخطأ. هذه الأدلة في رؤوس الفتن والضلال والمبتدعين أصلا، مش في علماء السنة اللي ليهم زلة أو ليهم خطأ أو كذا. فالخلل جه منين؟ 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 أنت نايم ولا صح؟ اوعى تنام، الله يبارك. الخلل مش من الدليل. نعم الإمام أحمد قال هذا، العلماء قالوا هذا، والشد على المخالف. نعم النصوص صحيحة خلاص، لكن العلماء من السلف كانوا ينزلونها على من؟ على رؤوس الضلال يا إخوة، من المرجئة، من الجهمية، من غلاة الروافض، من غلاة الخوارج. فللأسف بعض الشباب لعدم تمكنه في العلم، وقد يوافق العلم كمان هوى نفس وشهوة في البحث عن الزلات والبحث عن الأخطاء، وربما بعضهم يعتكف على جمع الأخطاء والزلات كحال الذباب. الذباب لا يسقط إلا على الجروح والقيح، فده لا هم له إلا أن يبحث لك عن خطأ أو عن زلة. ده هوى، هوى موجود في النفس، أو حسد أو حقد أو عدد بقى الأسباب اللي ممكن توقع المرء في مثل هذه الآفات. فالخلل بيجي منين يا إخوة؟ من التنزيل، مش من الدليل. لذلك نقول دائما وأبدا طالب العلم لابد أن يحصل هاتين المسألتين: الأولى الدليل الصحيح، الثانية التنزيل الصحيح. لذلك قال النبي رب حامل فقه ليس بفقيه، عنده الأدلة لكن ما عندوش الفقه في استنباط الأحكام، استخراج الأحكام وتنزيل الأحكام على واقع المسلمين أو على الأعيان والأشخاص. فدي محتاجة للفقيه، الفقيه الذي أتقن العلم، عنده ضربة في العلم. لذلك دعا النبي بنضارة الوجه للوعاء، مجرد أن تكون من أوعية العلم إنك تسمع العلم كويس وتعي العلم جيدا وتنقله لغيرك ممن له الفقه، فيستخدم تلك النصوص في استخراج الفوائد الإيمانية والأحكام العقدية والفقهية وتنزلها على واقع المسلمين، فتعصم الأمة من الخلل ومن الزلل. هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. فكان من هديه التكرار يا إخوة، ودي يمكن سمة يفتقدها الكثير من الدعاة في واقعنا المعاصر. كثيرون من الدعاة عندما يتكلمون لا يراعون حال من يسمع، لأن الناس قدرات متفاوتة، وعلى العالم الفقيه والداعي وطالب العلم أن يراعي حال من يسمع له، فيرفق به حتى يخرج وقد استفاد. لأن الأصل مش كثرة الكلام، الأصل إيش؟ العمل بالعلم. الأصل تزكية النفس. إذا جلست في مجلس للعلم لابد أن يثمر العمل الصالح، لكن مجلس أخرجك بهم وغم وضيق وكرب وبعد عن العمل ليس بمجلس علم. العلم النافع هو الذي يثمر العمل الصالح، إن لم يثمر العمل الصالح فليس بعلم، ليس بعلم. لذا كان من هديه تكرار القول مرتين وثلاثا حتى يعي السامع. لذلك نقول ما تكرر تقرر. اكتب هذه، اللي بيكتب يكتب هذه الجملة: ما تكرر بالكاف من التكرار تقرر من ثبت رسخ. ولذلك يا إخوة حتى في مقام التربية الأبناء محتاجين لتكرار، محتاجين لتعهد، محتاجين لمداومة. لك ما يحدث اليوم، طرقنا الأولاد لتلك الأجهزة التي تبث ليل نهار السموم، من تلفاز، من أيباد، من هواتف، من وشغلوا بأفكارها الدامة، والأب في غفلة والأم في غفلة، فيفاجأ بالعقوق وانحراف الولد. إيه المشكلة؟ حضرتك كأب وحضرتك كأم أنتم البيئة الحاضنة لتربية الأبناء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال النبي. البيئة يا إخوة، الأسرة، أين دور الأب في البيت المسلم؟ أين دور الأم في البيت المسلم؟ الأصل أن البيئة الصالحة تخرج لنا الجيل الصالح، ده الأصل، وأن البيئة الفاسدة تخرج لنا الجيل الفاسد، ده الأصل. والأصل له استثناءات، كل أصل له استثناء. الله تعالى يقول في كتابه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أدي الأصل. يبقى إذا كانت البيئة صالحة، الجيل يطلع إيش؟ صالحا. الزوجة دينة على خلق ودين. اوعى تقول أصلي هتزوج أي واحدة عشان القطر ما يفوتنيش. لا، يفوتك هذا القطار، مش بتاعك، هذا ليس قطارك أنت، يفوت. اصحى شيخ عماد، يعني حضرتك جاي من طنطا شيخ عماد رايح تزور الشيخ سيد في القاهرة مثلا، مثلا، ماشي كده؟ فأنت تاخد قطار من طنطا لإيه؟ للقاهرة. جالك قطار رايح اسكندرية تركبه؟ طب لو فاتك تقول فاتني القطار؟ لا، ده مش قطاري، أنا قطار رايح فين؟ القاهرة. المسلم قطاره في الزواج فاظفر بذات الدين تربت يداك، لم تأتي بعد، لسه قطارك لم يأتي، تفوت بقى كل القطارات مش بتاعتي. اللي بتلبس الجينز المحزق والملزق والمقطع والملزق مش بتاعتنا، مش قطارنا ده. اللبسة البادي مش بتاعتنا. اللي ماشية عارية الشعر مش بتاعتنا، مش قطاري ده، ليس قطار المسلم هذا. خلاص، اللي حطالي إشار بكده معقود ولبسالي تحت بنطلون، مش قطارك ده، ده مش قطار حضرتك، عشان ما تندمش بعدين. ده سيدنا النبي يقول فاظفر بذات الدين، ولفظة فاظفر لا تقال إلا في المعارك، في النصر والهزيمة، تفهم يعني إيه؟ وكأنك في جهاد عند اختيارك للزوجة، ولا بد أن تنتصر. نصرك فين؟ في اختيار المرأة الصالحة اللي هتربي لك جيلا، هي دي المرأة اللي انت تحرص عليها. وكذلك لولي الأمر، اختار لابنتك صاحبة الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. فالإسلام اهتم بده ليه؟ عشان بناء أمة. احنا بنبني أمة يا إخوة، خلاص، عشان ما نشوفش الانحرافات اللي بنشوفها اليومين دول في الطرقات، في المقاهي، في الشوارع، التكاتك، أفراح ماشية في الطرقات دي، جي وتكسير خلاص، ده مش مزعج ولا جعير، لكن الأذان بقى جعير، مشكلة كبيرة جدا، صح؟ صحيح؟ هو ده الفكر اللي بيبث الآن. صوت النداء اللي هو شعيرة من شعائر الإسلام بيسمى جعيرا على ألسنة الفاسدات والمفسدين. إنما إن التوك توك ماشي ليل ونهار حاطط دي جي وموسيقى ودرباكة وتخبيط، مش جعير. إن في الأعراس يسهروا بعد الفجر مسارح ورقص وها، مش جعير. واضح؟ إنما الجعير فين؟ في شعائر الدين، في شعائر الإسلام. طب دول جم منين؟ عشان بيئة فاسدة، ركبوا أي قطار، صح؟ قطار والسلام، عشان ما يفوتنيش القطار، ضيعت دين ودنيا معا، نسأل الله السلام. فنقول لحضرتك طبق وصية نبيك، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ونقول لولي الأمر احرص أن تنتقي لابنتك رجلا صالحا صاحب دين وخلق، حتى لا يقطع رحمها، إن زوجتها من فاسق قطع رحمها. يبقى أنا عندي أسرة دينة هتنشأ لنا الجيل الصالح، ده الأصل. الأسرة إن كانت غير دينة هتنشأ إيه؟ الجيل الفاسد. يبقى أنا عندي أصل في التربية هو، ولكل أصل استثناءات. الاستثناءات فين؟ نقرأ مثلا في القرآن قصة نبي الله نوح عليه السلام، رسول من أولي العزم، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. بيئة صالحة ولا لا؟ دي بيئة نبي، بيئة رسول ولا إيه؟ بيئة صالحة. طيب، بعد 1000 سنة إلا 50 عاما اصنع الفلك، صنع الفلك. طيب ركب معاك كل من آمن بك ومن كل زوجين اثنين، تمام، اركب الفلك، ركب. ونزل الماء من السماء بأمر الله، وتفجرت الأرض بالمياه، وبدأ الفلك تسير في موج كالجبال. في الجو الرهيب ده يلتفت الأب الكريم الرحيم فيرى فلذة الكبد وثمرة الفؤاد وعماد الظهر. الولد لم يركب مع أهل الإيمان، وآثر أن يبقى مع أهل الكفر والعناد. الله أكبر. ينادي الأب على الإبن: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني شوف الرفق، شوف الرحمة. نداء فيه رفق وفيه تودد وفيه حب. يا بني، مش اللي بيحصل الآن في التربية: تعال يا حمار لابني. طب الحمار هيتعلم؟ أبدا مش هيتعلم. يا حيوان، طب انت منتظر ان انت عمال تهينه وتسبه ويسمع منك؟ والله أبدا، ده مش تربية أبدا. النبي لما كان يربي ويعلم، عمرو بن سلمة يجلس مع النبي في على مائدة الطعام فيده تطيش في الصحفة، فماذا قال؟ قال له: يا غلام. شوف اللقب الجميل قوي ده يا إخوة في مقام التربية، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي. تربية. عبد الله بن عباس يركب خلف النبي يقول: كنت رديف النبي، فقال لي: يا غلام سمي الله، يا غلام احفظ الله يحفظ. شوف، يا غلام، يا غلام، لفظ جميل جدا، لقب جميل جدا بتطلق على الطفل من سن 3 إلى 10 سنين. ما قالش لفظا بذيئا أبدا. مش ممكن يا إخوة البذاء تولد الصلاح، هتولد الجفاء على طول. الجفاء من البذاء. فأنت كأب في مقام التربية، حتى وإن أغضبك الولد عليك أن تدعوه بأحب الألقاب. قل له: يا حبيبي، يا ابني، علشان يستقبل منك ويتلقى عنك. فانظر إلى الأب الرحيم ينادي ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الابن وقع في شرك يسمى شرك الأسباب، وقل من يسلم منه في الواقع المعاصر، عافانا الله وإياكم، إلا من رحم ربي وعصم. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الله أكبر. هنا يا إخوة هذه القضية الهامة جدا، شرع وعقل. اللي يقدم العقل على ما يراه الشرع يكون من المغرقين، ودي سنة ماضية. الأب الرحيم بينادي بالشرع: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أدي الشرع. الابن حكم إيش؟ العقل والرأي، وترك الشرع، وقع في شرك الأسباب. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الشرع يقول: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هو ذا الشرع. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. النتيجة، لما قدم عقله ورأيه على شرع الله وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. دي سنة يا إخوة، دي سنة ماضية. كل من ترك شرع الله وحارب دين الله وحكم العقل والرأي كان من المغرقين، كان من المغرقين. فولد نوح استثناء من الأصل، البيئة صالحة خلاص، ونوح بذل أسباب الهداية، لكن ولده يطلع إيه؟ مع الكافرين. وزوجته أيضا من الاستثناءات. آزر كان يعبد الحجر، فالله يخرج من صلبه إمام الموحدين، خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الشاهد إن أنا عندي أصل وعندي استثناءات، حتى في الاستثناءات عليك أن تبذل أنت أسباب الهداية لأنك مسؤول. فإن انحرف رغم قيامك بما عليك لا إثم عليك، المهم تبذل أسباب الهداية.
يبقى قلنا البيئة، البيئة مهمة قوي. يبقى الانحرافات اللي بنراها في واقعنا ثمرة من ثمار فساد الأسر. الحضانة الأولى خلاص اللي هي المفترض أن تقوم على التنشئة وعلى التربية يأخذ كثير من بيوت المسلمين اليوم، تجد اجتماعهم فيه تفريق. الأب موجود والأم موجودة والأبناء موجودون، صح؟ لكن كل واحد ماسك الهاتف، الولد على اللابتوب، البنت على الأيباد، الزوج على الهاتف في الفيسبوك، والزوج كمان على إيه؟ على الهاتف. فين التربية؟ هنربي إمتى؟ ما فيش تربية خلاص. وبعدين هعمل إيه؟ تعمل إيه؟ أنت مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن. فدي قضية هامة جدا يا إخوة، إن الانحرافات اللي إحنا نراها اليوم هي ثمرة من ثمرات التقصير في المنهج، من ثمرات عدم قيام الأسرة المسلمة بما أنيط بها من تربية جيل صالح. كثير من الشباب حتى عند زواجه لا هم له إلا الإنجاب. طب أي إنجاب تريد؟ أما قرأت القرآن وتعلمت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ رب هب لي ذرية طيبة. مش أي ذرية يا إخوة، ده عايز يخلف وخلاص أي حاجة، المهم يكون عنده، يقول لك بس ضفر ولد. لا، احنا عايزين ولد صالح، عايزين ذرية طيبة، مش أي ذرية. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، مش أي ذرية يا إخوة. يبقى من مقاصد الزواج ذرية طيبة، يعني توحد رب البرية جل جلاله. من هنا نقول ينبغي على الطالب أن يعي تلك المفاهيم الإيمانية الهامة. لذلك إحنا الليلة بنتكلم عن أصل من أصول الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ده أصل من أصول الأخلاق اللي هي ركيزة هامة في بناء الأمة، لأن منهجنا يقوم على محاور ثلاثة: عقيدة صحيحة، خلق كريم، فهم سديد للمنهج هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. محاور ثلاثة يا إخوة: عقيدة صحيحة، خلق كريم، فهم سديد للمنهج هو فهم الصحابة. لذلك كثيرا ما تسمع علماء الاعتقاد يقولون ديننا قول وعمل، صح؟ يقول لك منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله بفهم من؟ أصحاب النبي، بفهم الصحابة في الأصول يا إخوة، لأن في أمور فروعية فيها الاختلاف وفق أدلة غير صريحة في المسألة، فبيجتهد العلماء. فليس معنى أن نقول بفهم الصحابة إن إحنا بنغلق باب الاجتهاد كما يفهم بعض المقصرين ويتهمون أهل السنة بذلك، يقول لك دول جماعة نصوصيون. لا، بالعكس، نتكلم عن أصول المنهج، فهم أصحاب النبي. إنما المسائل الفروعية، المسائل النوازل والأمور اللي بتستجد في الأمة، أهل العلم لهم دورهم في باب الاجتهاد وباب التأصيل وبيان الأحكام خلال القواعد العامة الكلية في الكتاب والسنة. وهذا ما بيانه معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه في الحديث الذي تغلقته الأمة بالقبول عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن، فاستوقفه وقال: يا معاذ بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب النبي على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله، أو كما قال النبي. وده الشاهد: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. يعني في باب الاجتهاد أجمع الأشباه والنظائر من الكتاب والسنة، وأشوف الأصول والقواعد الكلية في الكتاب والسنة، وأستنبط الحكم الشرعي من خلال القواعد الكلية. ده دور العلماء: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وده اللي بيعطي المنهج والشريعة ثراء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يبقى ديننا ليس يدعو للتحجر والجمود أبدا. ما أجمل هذا الدين الذي لا صلاح للمكان ولا للزمان إلا به، لأنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية. فقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن يبقى ديننا قائم على المحاور الثلاثة: عقيدة صحيحة، خلق كريم، فهم سديد، وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم وضم. لماذا فهم الصحابة؟ لأنهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا العلم مباشرة من رسول الله، ونزل الوحي على نبيهم وهو يجلس بينهم صلى الله عليه وسلم، فهم أعلى الناس سندا. أعلى الناس سندا من هم؟ أصحاب النبي، لأنهم أخذوا عن رسول الله مباشرة. الرسول أخذ عن من؟ عن جبريل مباشرة. جبريل أخذ عن من؟ عن رب العزة جل جلاله. فأعلى الناس سندا أصحاب النبي، فهم أعلم الناس وأرق الناس قلوبا وأرحم الناس بالناس رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا زكاهم الله بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل إيمانهم ميزانا ومقياسا للإيمان، فالذي يريد النجاة يلزم غرزهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فده الأصول اللي عندنا في المنهج: عقيدة، خلق كريم، فهم، هو فهم الصحابة. فالآية اللي بين أيدينا الليلة هي أصل من أصول الأخلاق. الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وكل من آمن بالنبي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيقول: خذ العفو. انتبه هنا، خذ فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الند، ولا قرينة هنا. إذن العفو عبادة وفرض وواجب من الواجبات. خذ العفو، خذ تشعرك ببذل المجهود. ما قالش اعفو، لأنه لو اعفو ممكن اعفو مرة مرتين مرات، لكن لن يكون العفو دائما في خلقي أو صفتي. إنما لما يقول خذ العفو يعني إيه؟ يبقى أنت محتاج حضرتك تبذل المجهود لكي تجعل العفو صفة وخلقا دائما مستمرا. قال لك خذ. ولذلك الصحابة افترقوا عنا بأمرين: الأول مصدر التلقي، الثاني منهج التلقي. كم نقطة يا شيخ سامح؟ طيب، أنا عارف إن اليوم جمعة وبعد العصر والناس تعبانة ومشقة جمعة، لكن معلش هنحاول كده نطر القعدة شوية. أنت معاك شاي يا شيخ حسام؟
معايا.
اللي بينام يديله كوباية شاي. الله يبارك. فالصحابة اخترقوا عنا بأمرين: الأول مصدر التلقي، والثاني منهج التلقي. مصدر التلقي، مصدر التلقي عند أصحاب رسول الله الكتاب والسنة، لم يأخذوا قط عن غيرهما، لا عن حضارات قريبة أو بعيدة ولا ثقافات ولا غيره. بل عندما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أوراق من التوراة غضب نيره: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ وأنا بين ظهرانيكم، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ما تصلوا عليه. إحنا الحمد لله اليومين دول عندنا ثقافات متعددة وآراء كثيرة، ولا إيه؟ تنوير بقى وعقل بقى ودعكم بقى من التزمت ده والتنطع ده، الناس كرهتكم يا جماعة، وخليكم بقى مدنيين كده وعيشوا بقى، اتركوا بقى القرآن والسنة ده، صح؟ ده فارق مهم قوي يا إخوة. الصحابة لم يأخذوا إلا عن القرآن والسنة فقط، وده مناط النجاة ومناط العصمة ومناط الاستخلاف والتمكين. طب ده المصدر، المنهج، منهج عمل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ده المنهج. المنهج إننا آخذ نصوص الكتاب ونصوص السنة من أجل العمل، أنفذ الأمر وأجتنب النهي وأصدق الخبر، ده المنهج. إحنا اليوم يا إخوة عافاني الله وإياكم، كما كثيرا ما أقول للشباب، الصحابة كانوا يفعلون لأن الفعل سنة، ونحن إلا من رحم ربي وعصم نترك الفعل لأنه سنة. تاني، الصحابة يفعلون لأن الفعل إيش؟ سنة. غالبنا إلا من رحم ربي وعصم بنترك لأنها سنة. فلان بيصلي وبيسلم بيجري على بره، يا عم الحاج السلام عليكم، قل الأذكار، يا عم الشيخ دي سنة، ماشي. بعد صلاة الظهر في ركعتين بعدية، سنة، سنة. طيب، فلما تركنا لأنها السنة انكسرنا. والله يا إخوة، والله انكسرنا لما تهاوننا في السنة. وأنا ذكرت لكم في هذه البلدة الطيبة منذ سنين جملة للإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموسوم بالموافقات، قال: المندوب سياج الفريضة. شوف جملة تكتب بماء العيون، المندوب سياج الفريضة. سياج يعني السور، لما يكون عندك مثلا بيت بتبني حواليه سور يحفظه ويحميه، صحيح؟ أو عندك مثلا أرض بتزرع فيها شيء بتعمل لها إيه؟ سور عشان يحفظها ويحميها. وذلك يسمى الحائط بالحائط، الحائط يسمى حائط ليه؟ له جدران، دي الحديقة اللي فيها السمار يعمل له إيه؟ جدران تحيط بها عشان تحفظها من السطو أو من اعتداء أو من التلف. فالإمام يشبه المندوب وهي السنن بأنها سياج لحماية الفريضة، سياج يحمي الفريضة. كيف؟ حضرتك صلاة العصر عندك في المسجد يؤذن له في الساعة الثالثة مثلا، خلاص يقام لصلاة العصر في الثالثة والربع، تمام؟ الشيخ محمد الصاوي الرجل اللي بقاله فترة ما بيصطادش ده حريص جدا على السنة، فيقول ايه؟ انا اذهب للمسجد الساعة الثالثة الا عشرة. ليه يا شيخ محمد؟ لانني اريد ان اسبق المؤذن فاطبق سنة الترديد خلف المؤذن، لما يؤذن المؤذن هردد معه ايه؟ كما اخبر النبي، وبعد ما يؤذن هصلي براحتي السنة القبلية، ماشي كده؟ بالله عليك من واظب على هذا الشأن، هل ممكن تفوت تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ والله أبدا أبدا. وذلك لا تعجب عندما تسمع من السلف من يقول: منذ 40 سنة لم أرى ظهر مصلي في الجماعة. 40 سنة ما شافش ظهر مصلي، يبقى بيصلي إيه؟ إمام أو في الصف الأول. إحنا بقى الإخوة ربنا يبارك فيهم دايما يجي متأخرين إلا من رحم ربي وعصم. يا إخوة في إيه؟ وبعدين مثلا يتقدم للإمامة من لا يحسن القراءة، تجد النقد قد كده بقى، نقعد بقى كيف ده يتقدم وما بيحسنش الفاتحة، ونقعد نتكلم ونرغي. طب أنت كنت فين يا اللي بتتقن أنت؟ أنت دايما جاي متأخر، هو أنت العذر دائم معاك في التأخير؟ يا إخوة بسطاء الناس يتطلعون إلى أفعالنا وسلوكياتنا. ده لسه بقول للإخوة، كثير من أهل الانحراف في الفكر عندهم اجتهاد وحرص، والإخوة اللي هم أصحاب منهج كسلانين. على رأي الشيخ محمد أبو عاصم بيقول لك اسمها يا محمد، شركة أميمة للأعمال النايمة. كله نايم. فين الدعاء؟ فين الحركة للدعوة؟ فين الحركة لتعليم الناس الخير؟ فين الحركة لرد الشبهات وعصمة الناس من الانحراف؟ وللأسف بعض الإخوة يلبس ثوب الورع، أصل أنا مش أهل. يا ابني ومين اللي أهل؟ يا ابني اللي بيتكلم أمامك ده ليس بأهل مطلقا، ولكنها المسؤولية، بنتحرك من أجل المسؤولية. أنت مش أهل وده مش أهل، خلاص يضيع الدين. فلما يسود الفكر المنحرف لا تلومن إلا نفسك. يا عم الشيخ بيعملوا كذا، بيعملوا، لازم يعملوا، هم لهم جهد، أنت ليه كسلان؟ وأنت في الأصل صاحب همة، أنت في الأصل صاحب الهمة، فأنت اللي تتحرك للدين وتنصر دينك. لأن الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، يبقى لازم أنت صاحب هم، صاحب هم، لابد أن تحفظ هذا. الدعوة منهجك. ألم تقرأ قول ربك لنبيه عليه الصلاة والسلام، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هو أنت مش من أتباع النبي ولا إيه؟ سبيلي أدعو إلى الله، دي سبيل كل مؤمن يتحرك لتعليم الناس الخير في البيت، تعلم الزوجة، تعلم الولد، تعلم البنت، تجتهد على الجيران، في محيط العمل، في الدراسة، في مسجدك، تعلم الناس الخير وبرفق وبحكمة. إنما كل يهرب من المسؤولية، دي مشكلة خطيرة جدا يا أخي، مشكلة خطيرة جدا. والله بحزن عندما أحيانا أنزل مثلا بعض المساجد لصلاة الفجر، وقل أن أجد الشباب يصلون الفجر، كله كبار سن. الرجل اللي عدى 70 سنة وجاي على عصا في صلاة الفجر وبيجلس على الكرسي في صلاة الجماعة، فين اللي عاملين يجرحوا ويسقطوا ويبهدلوا؟ ما تلاقيهمش. فين هم دول؟ فين الشباب؟ قضية خطيرة جدا. فعم الشيخ محمد لما كان حريص على سماع المؤذن والترديد خلفه لم تفوته تكبيرة الإحرام. الشيخ سيد بقى يقول لك المسجد بيأذنه الساعة 3، بيقيمه الساعة 3:15. طيب براحتي بقى، لما يأذن أدخل كده في البيت لسه أنا أتوضى براحتي، وألبس براحتي، وصرح براحتي، والطيب براحتي، أجي أنزل الطريق بقى يقابلني فلان يسلم عليا، وفلان يستفتي، وفلان مش عارف إيه، أجي المسجد يكون الإمام بيسلم من الجماعة، وأعمل جماعة ثانية. ليه؟ إني ما حرصتش على السنة. أنا أهملت المندوب، فلما أهملت المندوب ضيعت الواجب، ضيعت تكبيرة الإحرام خلف الإمام، واضح؟ ضيعت الصف الأول. بل العجيب بعض الإخوة يا إخوة يأتي مبكرا ويترك الصف الأول ويقعد في آخر المسجد. يوم الجمعة تجد الإخوة كلهم على الجدران والمسجد فارغ والصف الأول ما فيش حد. إيه، كلكم مرضى؟ كلكم بقيتوا عجزة تستندوا على الجدران؟ طب مين اللي يستند على الجدران؟ المريض أو العاجز أو الضعيف أو المجهد، إنما أنتوا شباب. يا شباب فين الهمم؟ فين؟ لو علمت أمتي ما في النداء والصف الأول فلم يجدوا إلا أن يقترعوا على اللي اقترعوا عليه. تعمل قرعة عشان تصلي في الصف الأول. لو تصابك مثلا فاضل مكان واحد في الصف وإحنا 2 جايين مع بعض، نقترع مين منا يقف في الصف الأول. الله أكبر. فتلاقي الإخوة سايبين الصف الأول وقاعدين ورا، وبعدين يجي مثلا الإمام يصلي في الجهرية تلتبس عليه الآيات، ما فيش حد بيرد من اللي خلف منه. معظم اللي خلف منه عوام وبسطاء ما عندهمش القرآن، والأخ واقف اللي عنده القرآن في آخر المسجد. في آخر إيه؟ المسجد. لا 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 لا، عرفت ليه ان الصحابة كانوا يفعلون لانها سنة واحنا بقينا نترك عشان سنة؟ احنا محتاجين ناخذ المنهج بقوة. لذا قال خذ العفو. محتاج قوة، محتاج بذل مجهود. خذ العفو. العفو يا إخوة، كلنا يعلم أن الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أراد العفو فلا بد أن يعفو. رضي الله عن أم عائشة عندما سألت نبيها فقالت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو فاعف عني. الله يحب العفو. يبقى إن أردت أن يعفو عنك العفو لابد أن تعفو عن الخلق. أنت بقى ما بتعفوش عن الخلق ليه؟ هي ده السؤال. شوف كده بين الإخوة لما يحصل خلاف، والخلاف وارد ولا إيه؟ شوف كده العلاقات بتبقى شكلها إيه؟ نقول لك خيرهم الذي يبدأ بالسلام. إيه رأيك؟ كرامتي. إزاي؟ إزاي أنا اللي أروح له؟ هو اللي يجي غصب عنه، صح؟ مشكلة دي، صح؟ مشكلة. رضي الله عن الحسن بن علي اختلف مع أخيه محمد بن الحنفية. اليوم الأول عدى ما جاش محمد بن الحنفية لأخيه الحسن. تاني يوم ده الحسن سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أو كما قال النبي. فالحسن بنفسه يأتي إلى بيت أخيه يطرق بابه ويبدأه بالسلام ثم يعاتب. هكذا الأحباب وهكذا الأخوة. قال يا محمد لما لم تأتنا؟ أو ما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال يا حسن، قال الله عز وجل عنكم إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل، يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فوالله مكست في داري لعلمي أنك سوف تأتي فتكون لك الخيرية، فأن لمحمد بن الحنفية أن يتقدم على الحسن بن علي في الخيرية. ده أدب رفيع أوي يا إخوة. أحد التابعين كان كلما جاءه المال جاء بنو قرابته إليه فيعطيهم. لما ما يجيلوش مال ويكون معسر محدش يجيله أبدا. الزوجة بشر أحيانا تغضب، عشان نعرف بس يعني إيه إيمان يا إخوة ويعني عفو. قالت بئس بني القرابة هم. قال ولما؟ ويحك. قالت إذا كنت موسرا أتوك وإذا أعصرت لم نرهم. قال بل نعم بني القرابة هم يأتوننا عندما يجدون فينا قدرة على العطاء، فإن شعروا منا عجزا رفعوا الحرج عنا. إيه رأيك في الفقه ده يا إخوة؟ صعب ده، صح؟ صعب أوي، صعب علي أوي. ما ده اللي قال أبو هريرة لأحد التابعين لما جاءه وقال أريد أن أخيك في الله. قال وهل تعلم حق الأخوة؟ قال علمني. قال ألا تكون أحق بمالك من أخيك. قال لم أصل لهذه بعد يا أبا هريرة. قال ولست بحاجة إلى مؤاخاتك فانصرف عني. ما تنفعش تبقى أخ، أنت ممكن تبقى فخ، إنما أخ لا. كلمة أخ دي أخ يا إخوة، أخ أخ يذكرك بالله، أخ يشد من أزرك، أخ يذب عن عرضك، أخ يقف بجوارك في فرحك في شدتك في حزنك. أخ ده الأخ. ولذلك أخوة الإيمان أثبت من أخوة النسب. أخوة النسب تتقطع في الدنيا وقد تتقطع في الآخرة، لكن أخوة الإيمان دائمة دنيا وآخرة. اسمع إلى قول ربك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شوف أخوة النسب ممكن يقتلوا بعض من أجل الميراث، من أجل الدنيا، ويقاطع أخاه من أجل الميراث ومن أجل كذا ومن أجل دنيا، صح؟ إنما شوف الأخ في الإيمان، أبدا. خذ العفو. ولذلك طبق النبي العفو في أعلى معاني. أهل مكة آذوا نبينا، طردوه من أرضه وأخرجوه، قتلوا بعض أصحابه وأخرجوهم مرة بعد مرة، وها هو النبي ينتقل إلى المدينة ويبني أمة ويقيم دولة، وتنقض قريش عهدها بعد الحديبية، فيأتي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاتحا على رأس أكثر من 10,000 من الموحدين، ويدخل مكة فاتحا عزيزا منتصرا. وجاءوا من آذوه وأخذوا الحقوق وسفكوا الدماء صغيرين. ماذا فعل معهم النبي الأمين؟ الآن ده وقت الانتقام، ها ولا إيه؟ يعني العدل، ننتقم منكم، صح؟ إنما يا إخوة من شيمة الرجال العفو عند المقدرة، ما بالكم بسيد الرجال الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، وجعله أسوة وقدوة للبشرية إلى قيام الساعة، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما تظنون أني فاعل بكم خيرا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم. هذا الحديث في سنده مقال، ولكن له شاهد يقويه. يوم حنين جاء في الأثار أن النبي أقبل على رأس 12,000، 10,000 من الفاتحين و2,000 من الطلقاء، أي الذين عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. بالعفو يا إخوة دخل الناس في دين الله أفواجا. أنا بقى حالي إيه مع العفو؟ طب في محيط الأسرة حالي إيه مع العفو مع الزوجة؟ أحيانا يا إخوة بعض نساء النبي تصدر منها كلمة فيها نوع غضب، فكان من عفو النبي يسألها: أنا فستي؟ يا على جمال النبوة، يعني جات لك الحيضة؟ نعم، نعذرك بقى، هنتغافل، لأن الفترة فيها اضطراب، محتاجة منك العفو ورفق ورحمة. الله جل جلاله رفع عنها الصلاة وأمرها أن تفطر وتقضي الصيام دون الصلاة. ليه يا إخوة؟ مرحلة تعاني فيها المرأة من اضطرابات لا تتحملها الجبال. يبقى إذا طلعت كلمة ولا كلمتين ولا 10، تغافل يا أخي. أنا فاستي أنا محتاج أقول دي لزوجاتي عندما تغضب. والله أنا فاستي يا حجة. يبقى براحتك بقى، هنتحمل. الإسلام أمرني بكده، الإسلام أمرني بده، خلاص. إنما تعالى أنت لو قالت كلمة ترد عليها ب10، لازم يخرب البيت يا إخوة. فين خلق التغافل في بيوتنا؟ ده من الرحمة ومن العفو. وكلكم حافظ الحديث: جلس النبي في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، حديث في الصحيح، إحدى نساء النبي، قيل أنها حفصة وقيل أنها صفية، كان النبي يحب طعامها، خلاص، في يوم عائشة وفي ليلة عائشة وفي بيت عائشة وتعد طعاما للنبي. دي صعبة قوي بقى، وعند عائشة، وعائشة أشد نساء النبي غيرة على النبي. الجارية حملت صحفة الطعام وراحت لبيت النبي عند عائشة وتركت الباب. شاء الله من تفتح الباب؟ عائشة. الله أكبر، الله أكبر. الجارية تحمل إيش؟ الطاجين، الأنجرة بتاعت الطعام، الصحفة. عائشة من غضبها وشدة غيرتها أشاحت بيدها، فانكفأت الصحفة أمام رسول الله وانفلقت إلى فلقتين. الله أكبر، الله أكبر. الآن ماذا نصنع حضرتك؟ الآن لو طلبت منها كوباية شاي وده لقيتها عليك جايباها وقعت عليك وهي سخنة، طبعا يقول لك الرجولة لازم تتطلق. هو شايفاني ايه هفهفة مثلا يعني. الرجولة في فعل النبي محمد، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في رواية جمع النبي الطعام من الأرض ونفضه وأكله وقال لمن حوله كلوا غارت أمكم، ما تصلوا عليه، غيرتها دي حب فتحمد وتعلم. هي ليه كسرت الصحفة؟ حبا في النبي، غيرة على النبي. يا جماعة ده أنا كثيرا أقول لإخوة أم أحمد بتغير على الشيخ سيد، ما بالك بالنبي؟ تفهم؟ لما غيب بس شوية كده تلاقي التليفونات عرفت ليه ما بقدرش اجيلكوا دروس بالليل؟ ما اقدرش، انا جاي عطله والواد مش عايز يفهم، انا عمال اروح له يمين وشمال. يا خالد يا ابني انت مش عارف يا ابني، والله واتحجج له الواد حسام عنده شغل والواد ده عنده شغل عشان يفهم، ما اقدرش يا ولد اتاخر. هو انت كمان طول السنه بره وحتى الشهر اللي بتجيلنا هنا تروح لدروس بالودات بره؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، لازم ارحمها. مش حقها عليا ولا ايه رايك انت؟ فمن الحب ما قتل. خالد عايز يكسرنا خالد. فتحمد الغيرة هنا، ده حب يا إخوة. ولذلك تغافل النبي ورحمها النبي وعفى عنها النبي، ثم قال معلما يا عائشة قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرصديه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. يعني اللي انكسرت دي خليها عندك بقى، خلاص دي لزمك انت، انت اللي كسرتيها خليها هنا، صحفتك الحلوة اللي جوه اديها لها وحط لها فيها الطعام. الله أكبر الله أكبر. ويمكن السنة دي موجودة عند بسطاء الناس ما يعرفوش انها سنة. تجد مثلا كانت والدتي رحمها الله الجيران يجيبوا لنا طبق حلويات، مش ممكن الطبق يرجع فاضي، لازم يتحط فيه، حط له فيها كيلو سكر ما يروحش فاضي، عيب. ازاي؟ صح كده؟ ما هي دي السنة، طعام بطعام وصحفة بصحفة. خلاص، فدي مسائل مهمة قوي يا اخو في التربية. عفو، يبقى انا مطالب في بيتي ان انا اتغافل احيانا كثيرة عند غضب الزوجة، عند كذا عند كذا، ما أقفلهاش على الواحدة، هي محتاجة مني رحمة. لو أنت فعلت هيفعل بك والله العظيم، والله هتشيلك في قلب قلبها، والله هتشيلك في عين عينها، والله يا إخوة. لأن الله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله إن أحسنت يحسن إليك. منين بيجي النفور؟ حضرتك دايما عارف اللي ليك فقط مش اللي عليك، ودي مشكلة. دايما حق الزوج، طب فين حق الزوجة؟ فين حق صلتها للرحم؟ فين حق تعليمها الدين؟ فين حق كذا؟ فين حق كذا؟ ما هي مطالب انت بواجبات لازم تأديها. طيب خذ العفو، فالنبي ضرب مثال في العفو عجيب، عفى عن من ظلمه. وذلك حتى المفسرون فسروا قريب قولهم أن تعفو عمن ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قاطعك. هو ده المؤمن، هو ده المؤمن يا إخوة. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، أصبحت الصلة عندنا مكافأة. أروح لك في العيد تجيني في العيد، أروح لك في زواج البنت تجيلي في زواج الوالد، وهكذا مكافآت. دي مش صلة رحم، دي مش صلة رحم. صلة الرحم عندما تقطع الرحم أنت تصل، ده الفضل يا إخوة، ده العفو. خذ العفو، ولا يسمى العفو عفوا إلا إن كان عن مقدرة، لأن العاجز لا يسمى عفوه عفوا. إمتى يكون العفو؟ أنا قادر على الانتقام، قادر على كذا وبعدين أعفو. أحد السلف الصالح كان له غلام، فأرسله ليأتي له بوضوء ماء يتوضأ، وكان الماء ساخنا، كان في البرد، كما كان عمر يتوضأ بالحميم رضي الله عنه وارضاه. الحميم يعني الماء الساخن، عشان لما تقرأ كده في كتب الفقه الحميم مقصود بإيش؟ الماء الدافئ الساخن، يسخنون الماء في البرد. فالغلام جاء بالماء الساخن فتعثرت قدمه فكفأ الماء على سيده. يا الواد بس معدي الكعب في رجلك بترفصه، وانا بعذر اللي بيرفص. طبعا انتشر اكل الحمير ودبح لحم الخنزير. ربنا يعافينا واياكم. كان اخ من الجزائر من مدينة اسمها تييرت، كان يحكي لي يقول لي انتصر في المدينة بتاعتنا أكل الحمير، يعني الجزارين فيهم غش وخداع فيذبحوا الحمير ويأكلوا الناس. فبيقول لك بعد فترة عرفت فعلا إن المدينة كلها بيأكلوا حمير. قلت له إزاي؟ قال لي كان في الأول لما تروح تزور حد تخبط بإيديك على الباب. قال لك فوجئنا في فترة كده كل يروح يخبط برجليه من ورا يرقص. فقلت له والله صدق ابن القيم. ابن القيم أخبر أن الطعام له أثر على الصفات. والله يا إخوة الأكل له أثر على الصفات. قال ابن القيم: أكل الترك الخيل ففيهم قوة وإقدام، وأكل العرب الإبل ففيهم غضب، وأكل بنو الأصفر الخنزير ففيهم دياثة. فالطعام بيأثر يا إخوة، يؤثر. أكل الحرام يؤثر، والله يا إخوة اللي بيتعاطى الحرام أو ينظر للحرام يؤثر على أخلاقه وعلى صفاته، فيؤدي به إلى الانحراف لأنه ميت ببعده عن ذكر الله رب العالمين. خلاص. ولذلك القرآن حط ضابط كده، عشان أحيانا بتتعجب الظلمة ما بيعتبروش ليه، يعتبر إزاي الظالم يا إخوة؟ ده القرآن قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، اللي بيخشى بس اللي بيعتبر، إنما اللي ملأ نفسه بالحرام وأكل الحرام وأصرف في الحرام هيعتبر إزاي؟ ده في سنن ربانية مع هؤلاء، سنة الإمهال، سنة الاستدراج، وبعدين سنة التزيين. فيرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا، يرون المعروف منكرا ويرون المنكر معروفا والعياذ بالله. بعدها بتكون سنة الأخذ عياذا بك اللهم. فاللي بيعتبر مين؟ أهل الإيمان، أهل الخشية. إذا ذكروا تذكروا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. دول أهل الإيمان، دول أهل الخشية. فانتبهوا لهذا الباب الخطير جدا. فالمطعوم يؤثر في الصفة ويؤثر في الخلق، فاحرص على أن تطعم الحلال الطيب. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جميل يحب الجميل. إذن خذ العفو. فالعفو فريضة وعبادة لا بد أن يتوفر فيها شروط العبادة، لأن طرق معرفة العبادة طريقان. الطريق الأول أن يصدر الأمر في الكتاب أو في السنة بقول أو بفعل. فإذا صدر الأمر بقول معين أو بفعل معين يبقى هذا القول عبادة وهذا الفعل عبادة. مثلا عندما نقرأ قول ربنا وأقيموا الصلاة، ده أمر، يبقى الصلاة إيه؟ عبادة. وآتوا الزكاة أمر، يبقى الزكاة عبادة. خذ العفو، يبقى العفو عبادة. الباب الثاني أو الطريق الثاني في معرفة العبادة أن يصدر في القرآن أو في السنة أن الله يحب كذا، أن الرسول يحب كذا، أو يحث على فعل كذا، يبقى الفعل ده أو القول ده عبادة. من ذلك مثلا إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة عبادة. ويحب المتطهرين، يبقى الغسل من الجنابة عبادة والوضوء للصلاة عبادة. خلاص. إن الله يحب المحسنين، يبقى الإحسان إيش؟ عبادة. فلما يقول لك خذ العفو، يبقى العفو إيه؟ عبادة. وما دام عبادة لابد فيه من شروط إخلاص لله رب العالمين ومتابعة لهدي النبي الأمين. يبقى أنا لما بعفو، بعفو من أجل من؟ من أجل الله، مش عشان خاطرك عم الشيخ حسين، لا، خليها لله. نعم نقبل شفاعة الشيخ حسين، لكن لابد أن يكون العفو نابعا من إخلاص ابتغاء مرضات الله رب العالمين. طيب، ويكون متابعا لهدي النبي عليه الصلاة، يعني عفو ليس في ذلة، ده عفو في عزة، أنا قادر على الفعل أو الانتقام أو الأخذ، ولكنني مرضاة لله عز وجل واتباعا لرسول الله أعفو وأصفح. فشوف الغلام ده اللي جه بالماء الساخن وسكبه على سيده، لو حضرتك أو حضرتي تبقى مشكلة، مشكلة كبيرة كمان. سيده غاضب، ماء ساخن، الغلام كان فقيها ويعلم مفاتيح هؤلاء الرجال. يا إخوة، أهل الإمام لهم مفاتيح، مفاتيحهم الكتاب والسنة، أن يذكر بالله فقط، خلاص خلصت، أن يذكر بحديث النبي خلصت، سمعنا وأطعنا. فقال الغلام: يا سيدي، قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. يا الله، قال: كظمت غيظي. في الحال يا إخوة، في الحال، في الحال، خلاص. كظم الغيظ معناه مش هنتقم، لكن لسه متضايق في القلب، زعلان منك قوي، لسه الأثر موجود فين؟ في القلب. لأن الغلام فقيه، مش عايز اللي جوه القلب ده كمان. قال: والعافين عن الناس. لازم تخرج الجو ده. قال: عفوت عنك. خلاص، ما في ده، خلاص. طيب، الغلام لسه فقيه، عارف مفاتيح الرجال يا إخوة. عندما تكون مفاتيحنا النصوص الشرعية تنصر أمتنا والله. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فقد أعتقتك لوجه الله. أو ده اللي بنسميه القبيح الذي يأتي بالجميل. القبيح الذي يأتي بإيش؟ بالجميل. الغلام فعل فعلا قبيحا، سكب الماء الساخن على سيده فأثمر إيه؟ جميلا، بالمنهج، بالمنهج. ده صفة الجيل ده إخوة. عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه كان له من المقربين منه رجل يدعى الحر بن قيس رضي الله عنه، كان له ابن عم اسمه عيينة ابن حصن، وكان في غلظة، غلظة البدوي، وكان من المؤلفة قلوبهم. في يوم من الأيام عيينة ابن حصن أراد أن يدخل على عمر أمير المؤمنين، فقال: يا حر، استأذن من هذا الأمير، أريد أن أدخل عليه، أنت لك منزلة عنده، يعني كلمه كده. طيب، فاستأذن له فأذن عمر، ودخل عيينة بغلظة الأعرابي وقال: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزء ولا تحكم فينا بالعدل. ياه، ده مشكلة كبيرة دي. ومين؟ عمر الفاروق، بتتهمه باتهامات باطلة، وبعدين حتى ما رعتش أدب الدخول بين يدي الأمراء العادلين من الخلفاء الراشدين، ما بدأتش بالسلام، وقلتش يا أمير المؤمنين. فغضب عمر: إنك لا تعطينا الجزاء، أنت بخيل، بيتم عمر بالبخل، ولا تحكم فينا بالعدل، بيتمه بإيش؟ بالظلم. غضب عمر، وعمر بشر يغضب كما نغضب. الحر بن قيس يعلم مفاتيح الرجال، قال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى مخاطبا نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن الغضب عن عمر وعفى عنه. مفاتيحهم النصوص يا إخوة. تعال اليوم مثلا في أي مشكلة وذكر الناس بالنبي، قول لهم: طب صلوا على النبي. يا عم صلي على النبي ازاي وحقي ضايع؟ هو صلى على النبي؟ ناس تذكروا بآية. يا عم الحاج عارفين الكلام ده كله، اسكت انت، عم هتعمل لي شيخ؟ مش هعمل لك شيخ، بس انا بذكرك بالله، اريد لك الخير وارجوك فاذكرك بالله. فالرجال كان مفاتيحهم النصوص، الان بقى المفاتيح ايه؟ يا فلان اديني حق، يقول له والله لا مش مصدقك، علي الطلاق بس صدقتك. ده المفتاح ايه؟ علي الطلاق. انما اقسم بالله ولا تعظيم للقسم ولا الايمان، انما لما يقول لك علي الطلاق بس خلاص، ده هيطلق الولي كده صدقناك. مشكلة خطيرة جدا يا اخوة، عندما تنهار القيم وتفسد الفطر ونبتعد عن شرع الله عز وجل من كتاب وسنة، تضيع الأمة. خذ العفو وأمر بالعرف، أمر برضه العرف أي المعروف، أعراف الناس التي لا تخالف الشرع نعمل بها، فإن خالفت الشرع فلا نعمل بها أبدا، لا نعمل بها أبدا. يبقى ضابط العرف أن يتفق مع الشرع كتاب وسنة، إن خالف يرد ولا يعمل به أبدا. والثالثة، وأعرض عن الجاهلين، في إعراض وقاية، إن حضرتك لا تجلس مجالسهم في الأصل، فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اوعى تجلس مجلسا يبعدك عن الله، مجالس غيبة ونميمة وسب وطعن ولغو فساد وإفساد. أنت مسلم، شوف لقمان يوصي ولده كما جاء في الأثر، يا ولدي إذا مررت بناد لقوم فسلم واجلس ولا تتكلم وأنصت لهم، فإن بدأوا بذكر الله فاجلس معهم، وإن لم يذكروا الله في مجلسهم فغادر مجلسهم. مجلس ما فيش في ذكر الله ما تجلس فيه، ده المسلم. إنما غيبة وفلان وعلان وفلان وعلان، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثله. يا إخوة، قرأت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو الذب عن رفض المسلم. قال النبي عليه الصلاة، والحديث حسن، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ذب عن غيبة أخيه المسلم حرمه الله على النار، أو كما قال النبي. شو باب عظيم قد إيه وإحنا بنقصر فيه. ممكن أسمع غيبتك بأذني وما ردش، وهزلك كمان رأس إن أنا كمان يعني موافق لكلامك، خلاص مشكلة. قل له اتق الله، اتق الله يا فلان، لا تذكر أخاك بسوء في غيبته، إن كنت ناصحا حقا اذهب إليه وخذ بيده وذكره بربه، لكن لا تنقل عنه ما يكره سماعه في غيبته حتى وإن كان فيه، فهذه غيبة، وإن كذبت عليه فهذا البهتان، عياذا بك اللهم. مشكلة خطيرة جدا. يبقى أنا محتاج أعرض عن الجاهلين إعراض وقاية من البداية، ما تجلسهمش إن كان الأصل في مجالسهم السوء. طيب، في كمان إعراض عنهم، إعراض حماية بقى لهم، إنك تأمرهم بمعروف وتنهاهم عن منكر، جلست تذكرهم بالله، خلي مجالسك كلها خير، ده المسلم يا إخوة. إن وجد خروجا في مجلس ذكر وأمر ونهى. فهذه الآية إذن هي أصل من أصول الأخلاق، ما أحوج الأمة إلى العمل بمقتضاها. أرى المقام قد ضاق فأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.